بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب هو من مقررات معتقد أهل السنة والجماعة ومجملات هذه العقيدة العظيمة التي اتبع فيها مؤلفها منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فهو لا يخرج في استدلاله في هذا الكتاب عن الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإجماع الصحابة، ولم يتطرق إلى الرد كثيرا. حقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو واحد من أعظم أجيال الأمة على الإطلاق، أعظم علماء الأمة على الإطلاق في المتأخرين. الشيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 28 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس من باب التعصب لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ابن تيمية تستطيع أن تقول أنه استطاع أن يطوف بالفرق الإسلامية كلها، فيأخذ منها ما وافق ويرد ما خالف، وله منهج معروف واضح جدا في ردوده على الفرق. والرجل يقول أنا عندي أصل معتمد أن معتقد أهل السنة والجماعة لا يؤخذ إلا من الكتاب أو من السنة، من الوحيين أو من مما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يزن المسائل بميزانها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني يعظم ما عظموه ويعطي المسائل التي أعطوها قدرها ذاك القدر الذي أعطوه إياه، يعطي نفس القدر الذي أعطاه الصحابة. يعني لا نأتي في مسألة فنضخمها تضخيما شديدا ولم يكن لها أصل موجود. يعني لذلك أنت ستجد أن كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا ما سنحاول أن احنا نبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس البث المباشر حول قضية التبرك والتوسل والاستغاثة وقضية القبور مساجد المقبورة وغير هذه المسائل المعروفة، يعني التي ربما نشأت بعد جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن لها تواجد أبدا في جيل الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجيل الصحابة هو أعظم القرون على الإطلاق، ثم يليه جيل التابعين الذي أخذ عن صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، ثم يبدأ يقل الشر إلى أن تقوم الساعة تقوم على شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا لا أنصح أبدا طالب علم خاصة الذين يدرسون الأبواب المعتقد والفرق أنه يقول أنا لا، يعني لن أمر بما مر به الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، أو أنا لا أحتاج إلى دراسة ابن تيمية. أخي، أقول لك حتى أنت لو مخالف، لو كنت مخالفا لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنت لا تستغني أبدا عن ذاك التراث الضخم الذي رد فيه رحمه الله تعالى على الفرق التي هي خارجة، فرق والشرائع والأديان الأخرى التي هي خارجة عن الأمة أو التي هي داخل فرق الأمة. فرد على اليهود ورد على النصارى ورد على الدهريين ورد على الوثنيين ورد على الشيعة عشرية في منهج السنة النبوية، ورد على الأشاعرة ردا بين تلبيس الجهمية، وكذلك رد على الفلاسفة ورد على الصوفية ورد على جمع الماتريد. ما من فرقة من الفرق والصوفية ما من فرقة من الفرق إلا وقد رد عليها عليه رحمة الله. تميز ابن تيمية عليه رحمة الله بأنه رجل واقعي، أو كما يقول الذهبي عليه رحمة الله إن ابن تيمية كان رجل عامة. يعني إيه رجل عامة؟ يعني هو رجل مختلط أصلا بشؤون الناس وبمشاكل الناس، وطالب العلم يحتاج إلى هذا القدر، يعني لا يحتاج فقط إلى أن ينعزل وسط الكتب ومع المكتبات ويترك الواقع جانبا تماما، لا، هو أنا أحتاج إلى معرفة الواقع، معرفة دقيقة حقيقية، بحيث المعرفة التي تمكنني من إنزال النصوص على هذا الواقع. لكن لو طالب علم لا علاقة له بالواقع، يتكلم في مسائل الزواج والطلاق ولا يعرف ما الذي يحدث وما الذي استجد في المحاكم والمحاكم الوضعية والقوانين الوضعية وما الذي أحدثه الناس من الفجور، كما يقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثه من الفجور. كلما ابتعد الناس عن الشريعة وحاربوا الشريعة حدثت لهم معضلات ومشاكل تحتاج إلى العلماء العاملين الذين يستطيعون حل تلك المعضلات. وابن تيمية واحد من هؤلاء بلا شك ولا ريب. تيمية من أعظم المتأخرين، أو تستطيع أن تقول رأس طبقة المتوسطين، أو هو فوقهم، أو نهاية الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة. ابن تيمية حنبلي بلا شك عصبا ولحما ودما أصولا وفروعا عليه رحمة الله، وإن كان إماما مجتهدا وقد وصل في الاجتهاد درجة الاجتهاد المطلق على الراجح من حاله وكلام أهل العلم والواقع عليه رحمة الله. ابن تيمية تستطيع أن تقول أنه من أصحاب الوجوه في المذهب، يعني إن كان ابن مفلح الذي يقول عن ابن تيمية عليه رحمة الله، ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، وهو الذي كان يقول له أنت لست ابن مفلح أنت المفلح. وابن مفلح معروفة مكانته بين الحنابلة بلا شك. فإن كان ابن مفلح يرى أن ابن تيمية عليه رحمة الله هو من أعظم الناس علما، يرى أن ابن تيمية من أعظم الناس علما بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، فلا شك أن أحمد بن حنبل أن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله لو جاء بمسألة خالف فيها المذهب فهو وجه في المذهب، هو وجه في من الوجوه المعتبرة في المذهب بلا شك، هو إمام مجتهد، ولا تجد حنبليا أبدا معروفا بالعلم والإنصاف والفهم والنظر في كتب أهل العلم وبملكة الفقه يمكن أن يتكلم في ابن تيمية أنه مثلا ليس من أهل الفقه أو ليس فقيها أو لا يعرف في أمور الفقه، هذا كلام كله فيه فساد شديد. وأنت إن لم تكن على منهج الرجل في أبواب المعتقد فحري بك أن تستفيد منه في أبواب المناظرة والجدال، ومنهجه الذي خطه على الصخر وأثبته على الصخر منهج القويم الذي استطاع به أن يناقش تلك الفرق وأن يجادلها وأن يحاورها وأن يثبت الحق وأن يرد به الباطل، ومن المناهج العظيمة جدا. والرجل له ملكة عظيمة جدا في كثير من أبواب العلم، يعني في الحديث حتى قيل عنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وكذلك في الفقه وأبواب المعتقد طبعا بلغ فيها الغاية، وفي التفسير من المعلوم هو الذي كان يقول أنا أنظر في 100 تفسير، إذا أراد أن يفسر ينظر في 100 تفسير أو يزيد، ثم يستغفر الله 1000 مرة أو يزيد، ثم يسأل الله تبارك وتعالى الفتح. ولذلك كان له كلام في التفسير لم يسبق إليه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يطيب ثراه وأن يرفع درجته في المهديين. فعلى كل حال لا تستطيع أن تفتح على نفسك بوابة التراث العظيمة دون أن تمر بقدم ثابتة على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا لا أقول هذا لأنني مثلا يعني تستطيع أن نقول يعني، وهذه حقيقة ليست من باب المدح، يعني منذ القديم منذ ما يقارب 30 سنة وأنا يعني منغمس في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعض كتبه الكبيرة أنا قرأته ربما 5 أو 6 مرات لكبائن تلبيس الجهمية في طبعاته المختلفة ومنهاج السنة ودرء التعارض. لا أزعم أنني في المرة الأولى كالمرة الثانية كالمرة الثالثة كالمرة الرابعة كالمرة السادسة، كل مرة أشعر بأن هناك بعض الأشياء كانت غائبة عني وفهمتها مع الوقت. يعني أنا آخر قراءة وعرض لكتاب درء التعارض أنا أظن أنني كأنني ما قرأته قبل ذلك، قراءتي لكتاب درء التعارض قديمة جدا ربما من بعد الثانوي، لكن لا أستطيع أن أقول ولا يستطيع عاقل أن يقول إن هذه القراءة هي قراءة صحيحة أو أنني فهمت فيها كل شيء فهما جيدا. ربما في أول مرة ما أدركت من الكتاب سوى ثلثه مثلا، وفي المرة الثانية زاد الفهم شيئا ما ثم يزيد ثم يزيد كلما قويت أدواتك، وإن كنت من أصحاب الاستقراء والقراءة ومحاولة الاطلاع على كلام الشيخ ستجد أن الله عز وجل يفتح لك فتحا بعد فتح في هذا الأمر. والحقيقة أن تكرار قراءة مثل هذه الكتب من أعظم ما يفيد طالب العلم على الإطلاق. على كل حال أنا لا أريد أن يعني أفيد في الكلام عن ابن تيمية، فقد أفضت عنه في مقدمة الكتاب المترجم المنشور من منشورات مركز استشراف للبحوث والدراسات، وفي مجلدي كان عن ابن القيم وابن تيمية عليه رحمة الله، وقد أفضت في هذا، ولي كتاب مفرد في الشيخ وهو بعنوان ابن تيمية الذي لا يعرف لم يطبع بعد. لكن على كل حال حتى أصحاب الاجتماع علم الاجتماع وأصحاب السياسة الشرعية، والرجل كان له قدم صدق كما قلت لكم حتى في باب الجهاد، يعني الرجل كان ينزل ويقف وسط الجيش ويجاهد بنفسه ويحرش المؤمنين على القتال ويؤزهم ويدفعهم إلى ذلك دفعا، وقد ألجأ النصيرية العلويين إلى رؤوس الجبال ولم ينزلوا إلا في القرون المتأخرة لشدة خطرهم وضررهم على المسلمين، وكان يقولهم أخطر عليهم من اليهود والنصارى، وحارب الصليبيين حربا شديدا وحارب التتار، وهو الذي كان يقسم لقادة الجيش إننا لمنصورون، قال أقسم بالله تحقيقا لا تعليقا أن إننا لمنصورون، نعم سننصر على هؤلاء الذين اعتدوا علينا. فالله عز وجل يعني يجعل مصرع الباغي بين عينيه، يعني يصرع الباغي يصرعه بغيه، الباغي يصرعه بغيه. على كل حال، هذه العقيدة التي بين يدينا المسماة بالعقيدة الوسطية سميت بذلك لأنه جاءه شيخ من أهل واسط وسأله أن الناس في هرج شديد وفي فتن وفي إشكاليات واختلافات شديدة، فأراد أن يكتب له هذا الكتاب، فقيل إنه كتبه في بين الظهر والعصر، كتاب صغير جدا حرص فيه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله على أن يجعله في، تستطيع أن تقول في أبواب التقرير، لكن إحنا طبعا كتاب الوسطية شرحناه قبل ذلك شرحا موسعا جدا مع كتاب التوحيد والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الشروح التي ضاعت ككثير من الشروح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ تلك الشروح وأن يبارك فيها وأن يبلغها آذان الطلبة وأن ينفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على كل حال، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في المقدمة، لكن سأبدأ مباشرة في قراءة متن المؤلف عليه رحمة الله، ونبدأ يعني نشرح شروحاً بسيطة، لأن الوسطية ليست من الكتب، لم يكن هدف مؤلفها رحمه الله تعالى أن يجعلها من الشروح الكبيرة كالتدمرية، وأن يفيض فيها ويجعلها في أو تصنف في باب الردود، لا، هي عقيدة تقريرية. على كل حال، إحنا سنلجأ أحيانا إلى مسائل الرد، لكن يعني ليس بصورة واسعة، لكن سيكون معنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحنا على التدمرية، الشرح الآخر إن شاء الله على التدمرية. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا يبدأ بداياته كغالب المصنفين ببسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا تيمنا بكتاب الله تبارك وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها مكاتباته كتبه عموما. طبعا هذه العقيدة احنا خلاص عرفنا أنه ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبها قلنا لأهل واسط، كتب لهم في اعتقاد الفرقة المنصورة أهل السنة والجماعة، وحاول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة أن يمر على مجملات وكليات معتقد أهل السنة والجماعة، سيذكر فيها فصول الإيمان، أصول الإيمان وما يجب لله من الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل بذلك من الأمور الغيبية، حتى ذكر مسائل السياسة الشرعية، وذكر كذلك مسائل السلوك. ولعل ابن تيمية عليه رحمة الله هو من أوائل الناس الذين أدركوا أن السلوك باب من أبواب المعتقد، يعني من صلب أبواب المعتقد، فابن تيمية أدخل أبواب السلوك في قضية المعتقد، أبواب السلوك، إن باب السلوك هذه سلوك الله تبارك وتعالى، لأن في بعض الفرق كالصوفية انحرفت في قضية السلوك، وهو بيّن حتى معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإمامة العظمى، وكذلك ما يجب طبعا لولاة الأمر من السمع والطاعة. طبعا هو أراد بذلك أن يثبت معتقدا مخالفا لما اعتقده الخوارج من الخروج على أئمة المسلمين، مخالفوا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في هذا. طبعا أنا يعني غني عن أن أبين، وكلكم يفهم هذا، أن الحالة السياسية التي كان فيها شيخ الإسلام تيمية تختلف عن الحالة السياسية فيما بعد، يعني لا تستطيع أن تحمل قواعد السياسة الشرعية التي ذكرها الجويني في الغياث وغيره، وابن تيمية في السياسة الشرعية، وابن خلدون وغيرهم، على حكام عصرنا مثلا أو على الدولة الوطنية المعاصرة. قضية السمع والطاعة قضية فيها تفصيلات كثيرة جدا، وقضية كذلك الخروج على الحكام قضية فيها تفصيلات، لعل فصلت فيها تفصيلات كثيرة وستأتي معنا وسأفصل أثناء الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هو الأصل في الحاكم الذي يحكم المسلمين أن تكون راية الشريعة مرفوعة وتكون الشريعة مطبقة، ويكون الحاكم حريصا على الفصل بين الناس والحكم بينهم بالعدل طبعا قدر المستطاع، وأن يحمي ثغور المسلمين وأن يقيم راية الجهاد. فالأصل أنهم يتكلمون عن هذا الحاكم، هذا الذي له السمع والطاعة. طب رجل مثلا حكم المسلمين وهو مثلا خارج عن ملة الإسلام، كافر أو يعلن بالكفر، أو هذا أمر آخر. طب رجل اختلف فيه هل هو مسلم أو غير مسلم؟ طيب القضية كلها عند أهل السنة والجماعة وعند هؤلاء العلماء، وبينهم الشيخ تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام، أنهم كانوا الأصل يقولون أن الأصل في المسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد. هب أن الحاكمة أنت تشك في كفره، لكن المفسدة التي تترتب على الخروج عليه أعظم بكثير من المصلحة، فليخرج عليه؟ لا يكون العاقل أنه يخرج عليه. طب إذا خرج عليه هل يخرج عليه بالصدر؟ الحاكم معه أداة قوية ومعه قوة خشنة، يستطيع أن يبيد كثير من الناس، هل من الحكمة أن يخرج الناس على الحاكم بهذه الصورة؟ الشاهد من الكلام، لو أردنا أن نختصر هذه المسألة سنختصرها في قول ابن تيمية: ولا يعلم في التاريخ أحد من الناس خرج على حاكم ذي شوكة. خلي بالك من كلمة ذي شوكة، كلمة ذي شوكة معناها أن الناس ما تخرج هكذا، الخروج هذا لابد من قادة للناس، ولابد من توحيد للراية، ولابد من كفر بين، ولابد من أشياء أخرى كثيرة جدا، وتكون المصلحة أرجح من المفسدة. فما المصلحة في إراقة الدماء وعدم أمن الطرق وانتشار الفوضى والسرقة والنهب وعدم إقامة الناس؟ هذا ليس في أي مصلحة على كل حال. طبعا أنا إذا تكلمت من الناحية النظرية البحتة، لكن يبقى إن المسائل العصرية والنوازل إنما تقدر بمقدارها على قياس ووزان أهل العلم. أهل العلم هم الذين يقررون هذا، أهل الحل والعقد، العلماء العالمين بالواقع، والذين يقدرون المصلحة والمفسدة. على كل حال، هو ذكر كذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية في الصحابة، طبعا لأن في مخالفة لأهل البدع من الشيعة والاثنى عشرية والروافد ومن شبههم، لأن هؤلاء لا يتولون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك في هذه العقيدة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أحكام أو أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة والسلوك عموما. طبعا إذا تكلمت عن هذه العقيدة وهل لها شروح عند المتأخرين أو ليس لها شروح، هذه العقيدة الحقيقة لها شروح كثيرة جدا 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 في شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد، وفي شرح المتأخر الواسع جدا لأخونا سلطان العميري حفظه الله الدكتور سلطان، وفيه شرح للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح للشيخ ابن عثيمين، شروح كثيرة جدا جدا يعني، والشيخ الفوزان والشيخ كثير كثير جدا. طيب، لو أردنا أن نتكلم عن المميزات التي تميز كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن غيره، تستطيع أن تقول أن ابن تيمية عليه رحمة الله وهبه الله تبارك وتعالى عقلا فوارا فياضا، استطاع أن هو يهضم كلام المتقدمين الأئمة ويصوغه فيجمع الأقوال بالأدلة ويبين المعاني، فتستطيع أن تقول أنه من خير من فهم كلام الأئمة قبله رضي الله عنه. ابن تيمية عليه رحمة الله شهد له بأنه من أعظم من فهم نصوص الكتاب والسنة، أدواته كانت قوية جدا، أدواته في اللغة وفي الحديث وفي أصول الفقه وما شابه ذلك، ولذلك شهد له أهل عصره وشهد له المخالف قبل الموافق. كتب شيخ الإسلام يعني ابن تيمية لما كتب هذه العقيدة كتبها وهو مستحضر لكلام أهل البدع والزيغ والضلال، وحاول أن يبين الفساد الذي فيه، طبعا مستشيرا بالكتاب والسنة وكلام الأئمة. من مزايا كتب شيخ الإسلام تيمية أنه دائما ما يوضح المجملات، كثير من كلام السلف يرد مجملا، تيمية عليه رحمة الله كان يحسن وأن يشقق وأن يوضح وأن يفهم هذه المسألة. يعني لو احنا تكلمنا مثلا على بعض القواعد التي ذكرها الأئمة قبله، على سبيل المثال مثلا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما قيل له القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقال أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، في أثناء الفتنة قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. كلمة مخلوق هذه هل وردت في كتاب الله؟ هل وردت في كلام رسول الله؟ هل قالها أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، قال شيء لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا تكلم به الصحابة. هو يريد أن يرثي قاعدة عظيمة جدا، يرثي قاعدة عظيمة جدا في ماذا؟ في هذا الباب، إن أبواب المعتقد لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإجماع السلف. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان دائما ما يستفصل، يعني يقول للمبتدع، فالإمام أحمد عليه رحمة الله مثلا يستفصل عن الألفاظ المجملة، يقول ماذا تعني بكذا؟ لأن الألفاظ المجملة الغير واردة في الكتاب والسنة قد تحتوي كثيرا من المعاني الفاسدة، وتحتوي كذلك بعض المعاني الصالحة الحسنة، فأنت إن لم تستفصل فيها وقعت في خلل شديد، فأنت تستفصل من المخالف تقول له ماذا تعني بكذا؟ ما المقصود؟ وهذا يحتاجه جدا كذلك الفقيه، أنه يستفصل عن المسائل التي يطرحها عليه المستفتي، المستفتي يقول له كذا حلال ولا حرام، يقول ماذا تعني بكذا؟ وما هي صورته؟ فإن الحكم فرع عن التصور، أنا لا أتصور، فكيف أستطيع أن أحكم؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله في بعض المصطلحات التي أوردها المتكلمون كالجسم والعرض والجوهر ومش عارف والجهة والعلو، فهو يسأل المخالف يقول له ماذا تعني ماذا تعني بنفي العلو، او ماذا تعني بنفي الجهه؟ كلمه الجهه لم ترد في الكتاب والسنه، فماذا تعني بالنفي؟ ماذا تعني بنفي التجسيم؟ ان كنت تعني بنفي التجسيم ان الله عز وجل ليس متصفا بصفات الجلال واسماء الكمال، هذا كلام خطا. ان كنت تعني به انه ليس كمثله شيء، فانا اوافقك على هذا. وفي النهايه هذا المصطلح مصطلح، هذا مصطلح مصطلح ليس وردا في الكتاب ولا في السنة، والأولى أن نتبرأ منه، أن نمتنع عنه، أن نبتعد عنه، وأن ننظر لما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقضية الاستفصال طبعا يعني تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا وشقق فيها. الحقيقة أنا أقول أن طالب العلم المتأخر، أقصد في العصور المتأخرة، يحتاج إلى المرور بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه بوابة عظيمة لفهم كلام السلف ولفهم التراث بصفة عامة. يقول رحمه الله تعالى، نبدأ في كلام بقى الشيخ بقى اللي هو الكلام صلب العقيدة، يقول بسم الله، طبعا الباء للاستعانة، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، بسم الله وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولا بيقترن بزمان، وباسم جر ومجرور متعلق بمحذوف متأخر لإفادة الحصر، والمعنى بسم الله أبدأ أو أبدأ بسم الله. طبعا الله تبارك وتعالى هو علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معنى لا إله إلا الله. فهل كلمة الله هذه مشتقة أو جامدة؟ طبعا خلاف موجود بين أهل العلم، فمنهم من يقول باشتقاقها، والأكثر يقولون بالاشتقاق، كما يقول رؤبة بن العجاج، لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. تألهي هنا بمعنى عبادته، تألهي هنا بمعنى عبادة لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وقالوا أيضا إن جعله مشتقا، إن جعل الاشتقاق أو القول باشتقاقه في حل الإشكاليات كثيرة وبعض الشبه، كقوله تعالى هو الذي في السماء، لا المعنى هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن دائما يقولون الرحمن هو ذو الرحمة لجميع خلقه، ذو الرحمة لجميع خلقه. الرحيم يبقى رحمة عامة، الرحمن رحمة فعلان، كثرة رحمة عامة، ومن رحمته بأهل الكفر والشرك أنه يرزقهم رغم أنهم يعادونه ويعادون أولياءه ويحاربون دينه. قال الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. طبعا هو من الأسماء الحسنى التي تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة، اسم، وكل اسم لا بد أن تكون معه صفة مشتقة من صفة. الرحمن الرحيم. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الرحيم هي الخاصة برحمة المؤمنين في الآخرة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بدأ في الكلام. قال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما فريدا. أما بعد، قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يعني هو يريد أن يقول أنني سأقرر في هذه، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنني سأقرر في هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فيقول الحمد لله، الحمد لله هنا الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد له طبعا. فيحمد الله تبارك وتعالى على ربوبيته، فهو الخالق الرازق المدبر المحيي الموت المتفرد بأفعاله تبارك وتعالى، وألوهيته أنه لا يعبد إلا إياه، وكذلك أسمائه وصفاته وشرعه ودينه قضائه وقدره. فله سبحانه جميع أنواع المحامد ملكا واستحقاقا سبحانه وتعالى على منه وإنعامه. ومن أعظم النعم طبعا إرسال الرسل، هذه النعم من أعظم النعم على الإطلاق. على كل حال، الشكر لا يكون باللسان وحده، وكذلك الحمد، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. لكن على كل حال، الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون كذلك بالجوارح، كما قال الأول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال الحمد لله، هنا الاستغراق. طبعا قوله رحمه الله تعالى الذي أرسل رسوله، المراد بالرسول الجنس، يعني أرسل رسله جميع الأنبياء أرسلوا بالهدى ودين الحق. ولكن الذي أكمل الله تبارك وتعالى به الرسالة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الله عز وجل به الأنبياء وأتم به البناء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة من في زاوية من زواياه، فأخذ الناس يطوفون بالبناء ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. الهدى طبعا نوعان، في هداية دايما ستجد بعض الناس يقول لك: احنا وجدنا في كتاب الله تبارك وتعالى بعض الآيات التي فيها تناقض وفيها تعارض، فالله عز وجل يقول لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يبقى النبي بيهدي. وفي الآية الأخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيقولون هنا تعارض. وطبعا لأن الهدى هديان، هدى اللي هو البيان والإرشاد، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد، لكن هداية القلوب لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو هدى التوفيق، توفيق الإلهام. فهداية الدلالة والبيان، قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني دعاهم إلى الإيمان فهديناهم فاستحبوا، دلهم على الطريق الصحيح فاستحبوا العمى على الهدى. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبمعنى التوفيق والإلهام، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى: إنك لتهدي من أحببت. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له شواهد كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، ولا عمه أبا جهل، ولا أبا لهب، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يهدي كثيرا من المشركين، وكذلك نوح ولوط، نوح لم يستطع أن يهدي ولده ولا زوجه، وكذلك لوط صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي هداية التوفيق والإلهام. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، طبعا الدين هو العمل الصالح، أو الدين هو الجزاء على العمل، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، والحق ضد الباطل، ودين الحق يعني الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد، ليظهره يعني ليعليه ويعلنه، مأخوذ من ظهر الدابة وأعلاها، وظهر الأرض وسطحها. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والهاء في يظهره طبعا عائد على الدين، أنه من تمسك به فهو العالي الظاهر، أو عائد على الرسول، فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الظاهر، لأن معه دين الحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكفى بالله شهيدا، الباء هنا زائدة وهي تزيد لتحسين اللفظ أو المبالغة في الكفاية، وكفى بالله شهيدا، وأصلها وكفى الله، أي شاهدا على أنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، مطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه، في ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اجتمع عليه من بأقطارها، اجتمعت عليه الأرض كلها، ومع ذلك كثر الله عز وجل عدد أصحابه ونصره عليهم جميعا. فلو كان مفتريا لا يعلم أحد أبدا من سنن التاريخ، لا يعلم أحد افترى على الله عز وجل إلا أصابه الله عز وجل بالعقوبة وفضحه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مهمة. فالشهادة تشمل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة تشمل طبعا لا شك أن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان، معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فأكد شق الشهادة لنفي الإثبات، فقوله وحده إثبات، وقوله لا شريك له نفي. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا، أن هنا طبعا سموها أن التفسيرية، وأشهد أن لا، ضابطها طبعا أن التفسيرية، هي أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، كأشهد ونادى وقضى وأوحى وأمر ووصى وهكذا، فما بعد يفسر ما قبلها، كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن، يعني قالوا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. والشهادة الإخبار عن الشيء عن علم واعتقاد ولصحته وثبوته، لا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإدعام طبعا بلا شك، وواطأ القلب عليها اللسان، لو كتب اللسان فقط هي ليست شهادة حقيقية، فلا بد من مواطأة القلب للسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، قالوا إنك لرسول الله، ويشهد إن المنافقين لكاذبون. قال: إقرارا به وتوحيدا، إقرارا مصدر معنوي أي مصدر مؤكد لمعنى الفعل، أشهد يعني أشهد إقرارا، أشهد إقرارا، فيؤكد معنى الفعل، توحيدا مصدر مؤكد لقوله تعالى: لا إله إلا الله، أي إخلاصا لله في العبادة، فمعناه التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، إرادة طلب معرفة، عرفنا وأقرينا وشهدنا، يبقى تنطلق الجوارح بالعمل والعبادة. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت عارف بمحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي بلغ أعلى درجات الكمال البشري. قال: عبده ورسوله، طبعا هذا أشرف الأوصاف على الإطلاق، ليس ثمة وصف أشرف من وصف النبوة والعبادة، العبادة والرسالة. فوصفه بعبده، طبعا هذا رد منه رحمه الله على أهل الإفراط الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم يرفعونه فوق قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قال: لا أملك لنفسي نفعا، كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل أرادنا أن نعظمه وأن نوقره وأن نضعه درجته التي وضعه الله عز وجل فيها النبوة والرسالة والعبادة، وأنه أكمل الخلق، وأن له علينا حق الطاعة وحق الاتباع صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولم يعدهم بأنه ملك ولا وزير ولا أن بيده ملكوت السماوات والأرض. قل لا أقول لكم عندي خزائن السماوات خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إنما هو مبلغ وأرسله الله عز وجل لبلاغ رسالاته. قال: إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا استثناء منقطع، لا يعني إلا بلاغا من الله، لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالته، يعني هذه وظيفتي، ليس لي وظيفة أخرى، يعني لست أنا لا أملك لنفسي ولا لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. فتحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله، تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحقيق الأولى: بل لا تعبد إلا الله، لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله تبارك وتعالى، سقط العبادة باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، العبادة منها ما هو لساني ومنها ما هو قلبي ومنها ما هو جوارحي، والإيمان كذلك لا يتم إلا بهذا، إلا باللسان والقلب والجوارح. الثانية: ألا يعبد الله، يبقى لا نعبد إلا الله. والشق الآخر لقبول العبادة: لا نعبد الله تبارك وتعالى بالأهواء ولا بالأمزجة ولا بالاتباع لأحد، إنما نعبده بما شرع فقط تبارك وتعالى. يبقى ألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنواع الشراكة لله: قد تكون شراكة في الربوبية، قد تكون في الألوهية، قد تكون في الأسماء والصفات، قد تكون في أمره ونهيه، طبعا شراكة في التشريع، التشريع من دون الله تبارك وتعالى، في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أو في الحكمة التي قضاها في كونه كقول الفلاسفة مثلا على سبيل المثال. وكلمة التوحيد طبعا تستعمل بكثرة في كلام السلف المتقدمين، تجدها كثيرا على لسان ابن عبد البر، وتجدها كثيرا على لسان الإمام الطبري وغيرهما، وقد قسموا التوحيد القسمة الثلاثية المعروفة، لأن بعض الناس يزعم أن أول من قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هو ابن تيمية، وهذا كلام فاسد جدا، فاسد كاسد عاطل باطل، لأن ابن تيمية عليه رحمة الله التقط ذلك من الأئمة المتقدمين، تجد ذلك عند ابن خزيمة وتجد عند ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة توحيد تقسيم التوحيد، لكنه أخذ هذه المعاني ورتبها وشقق عليها وأكثر من استعمالها رحمه الله ورضي عنه. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فريدا. الصلاة في اللغة طبعا بمعنى الدعاء، وأحسن ما قيل فيها، طبعا اختلفت عبارات السلف في الصلاة صلى الله عليه، ما هي صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفضلها ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أبي العلي قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى صلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه عند الملائكة. الآل أو آل الشخص، وقالوا على آله وصحبه وسلم تسليما فريدا. آل الشخص هم الذين ينتمون إليه بصلة قوية وثيقة، وأحسن ما قيل في آل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الآل لا يستعمل إلا في الشرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، لكن آل يستعمل في الشرف. فأحسن ما قيل في ذلك: هم أتباعه على دينه. يبقى الآل هم أتباع الرجل على دينه، وأصحاب الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك، المهم أن يلقاه ويموت على الإيمان. ومما يدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال وسلم تسليما فريد، سلم من طلب السلامة أو السلامة من المكروهات، في الصلاح وفي الصلاة حصول الخيرات، يبقى وصحبه وسلم تسليما فريدا. فجمع المؤلف بين أن يحقق الله لنبيه الخيرات وأن يزيل عنه الأفات صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طبعا خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن فيها معنى الطلب، يعني يا رب صل وسلم على نبيك تسليما كثيرا. وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مزيدا اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه، والزيادة هي النمو. والرسول طبعا احنا هنتكلم هنا، هندخل في قضية تانية وهي قضية من القضايا الكلامية التي فيها كلام كثير، وهي قضية الفرق بين الرسول والنبي. الفرق بين الرسول، النبوة مأخوذة إما من النبوة وهي الارتفاع، النبوة وهي الارتفاع جزء النبوة، وإما من الإنباء وهو الإخبار. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يا إخوة؟ بإقرأ وأرسل قلب المدثر، يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطه. ونبئ يعني أول ما نزل على الوحي نزل في غار حراء بقول جبريل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما بعد، طبعا قوله أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، معناها أما بعد معناها مهما يكون من شيء، مهما يكون من شيء فاسمعوا إلى ما سأتكلم فيه. يبقى كلمة يؤتى بها من الانتقال أو الفصل بين مقدمة وما يتلوها، شيء وما بعده، أما بعد. طبعا هذه الكلمة يقال إن أول من استعملها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد استعملها النبي فعلا واستعملها الصحابة الكرام. وقد قيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لكن هذا ليس صحيح. قاله يعني هذه اللي فادها الشيخ صالح حفظه الله، الاعتقاد، كلمة الاعتقاد عقادة مأخوذة من هذه المادة الثلاثية عقادة، وهما يعقد عليه القلب، وأصلها من العلم اليقيني الجازم. فإذا علمت شيئا وجزمت به صرت معتقدا، لكأنك عقدت قلبك عليك كما تعقد الحبل عقدة فتشده على شيء حتى لا ينفك. الفرقة الناجية المنصورة، النجاة طبعا النجاة تكون في الدنيا والآخرة، والنصر باعتبار الدنيا. الفرقة يقصد بها الطائفة أو الجماعة، والجماعة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث فيه في نهايته في بعض الروايات حتى يأتي أمر الله. على ذلك قيل وأين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهي الطائفة المنصورة. وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث معروف، والحديث مما حسنه بعض أهل العلم المتأخرين. الظاهرة الظهور هو الانتصار. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني منتصرين. فالظهور هو الانتصار. أهل السنة والجماعة، السنة تطلق ويراد بها الطريقة، يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طبعا قبل تفرغ الأمة وظهور المقالات والبدع والفتن وهذه الفتن. الجماعة المراد بهم هنا القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصر نوعان، كل الفرقة المنصورة النصر نوعان، النصر يكون بالسنان بالسلاح طبعا إذا كان هناك جهاد قائم، ونصر الحجة والبيان. طبعا هذا لا يخلو منه زمان، أهل السنة والجماعة قد يتعطل الجهاد في بعض الأوقات، لكن هذا لا ينبغي أبدا أن يتعطل، فهم منصورون من الرب والملائكة وعباد الله المؤمنين حتى من الجن، منصورهم من صالح الجن. يعني الفرقة الناجية، ما معنى الفرقة الناجية؟ هل هم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد، أو أهل العلم عموما كما قال البخاري وملأ إليه الإمام الترمذي في جامعه وغيره؟ فعلى كل حال الفرقة الناجية هم ما كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. على كل حال بقى سواء احنا بقى سمناهم أهل حديث أهل علم لا أهل فقه، لا المسألة لن تختلف. فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام يوم القيامة، إلى أن يأتي يوم القيامة. لأن يقال إن طبعا إلى قريب من قيام الساعة، لأن في الحديث أن الله عز وجل يبعث قبل قيام الساعة ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه. واللفظ طبعا عند مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواه مسلم أيضا ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير. فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله أن يدركنا هذا الزمان. فأهل السنة والجماعة مجتمعون خلافا للفرق الضالة، وقد يحدث بينهم خلاف، خلاف لا يضر، خلاف يعني سائغ لا إشكال فيه، وقد اختلف أهل السنة حتى في بعض مسائل الأصول، طبعا مسائل قليلة جدا التي اختلفوا فيها في مسائل الأصول، ومع اختلافهم ستجد أن من الرحمة التي قد ملأت قلوبهم أنه لا يبدع بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا، لأنها تعد مسائل فرعية، أو نستطيع أن نقول أنها ليست من أصول المعتقد، من فروع المعتقد، هي من مسائل المعتقد لكنها من الفروع، كقضية هل عذاب القبر يقع على الروح أو الجسد أو الروح والبدن، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ربه بعينه أم رآه بقلبه، الأشاعرة والمطردية هل هم يعدون، بعض الناس قد يسأل يقول هل الأشاعرة والمطردية مولانا يعدون من أهل السنة والجماعة؟ نقول لا يعدون من أهل السنة والجماعة بالمعنى الضيق، إذا وسعنا المعنى وكان أهل السنة والجماعة في مقابلة الرافضة فيعدون من أهل السنة، فإذا ضيقنا المعنى فسنجد أنهم يخالفون أهل السنة في طريقتهم، لا سيما في قضية الأسماء والصفات وأبواب القدر وبعض الأبواب الأخرى، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بهذه الصفة. وأنا سأكتفي بهذا القول يا إخوة في هذا الدرس، أقول قول هذا، سأكتفي بهذا الأمر في هذا الدرس، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.